بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا اربع اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 27 الايه 31. ومضوا به للصلب، وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. والقديس ماري مرقس الإصحاح 15 الجزء الأخير في الآية 20. ثم خرجوا به ليصلبوه، فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمرارة ليشرب، فلم يقبل. وإنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 الآية 26. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل، ووضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسكتي علينا، وللأكام غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلاه معه. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوا هناك. والجزء الأخير من إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح 19 الآية 16. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. كنا آخر مرة انتهينا من محاكمات السيد المسيح. شفنا ثلاث محاكمات دينية وثلاث محاكمات مدنية. المحاكمات الدينية زي ما احنا شفناها كانت مجرد تمثيلية هزيلة، لأنه من قبل المحاكمة والحكم صادر بموت يسوع، وعرفنا الدافع وراء الأمر دوت، وهو حسد الرؤساء للسيد المسيح، زي ما قالوا لبعضهم: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، وذا العالم كله قد ذهب وراء. الثلاث محاكمات التانيين المدنية زي ما شفناها محاكمات كلها ظلم، لأنه تأكدنا في المحاكمات ديت من براءة السيد المسيح، ورغم هذا أسلم للموت. ولما شفنا الدافع بتاع الأمر دوت هو خوف بيلاطس على مركزه. قبل ما انهي المحاكمات عايز اقول ملاحظتين على الست محاكمات دول، والملاحظتين بيكملوا بعض. الملاحظة الاولى هي براءة السيد المسيح. ادينا مشينا مع السيد المسيح في الست محاكمات، سبع شهادات لبراءة السيد المسيح. الشهادة الاولى شهادة ثلاثية من بيلاطس. بيلاطس شهد ثلاث مرات ان المسيح بار. في المحاكمة الأولى قال: أنا لست أجد فيه علة، المحاكمة الثانية كانت مع هيرودس. لما رجع له في المحاكمة الثالثة شهد بيلاطس لبراءة المسيح مرتين. المرة الأولى لما غسل إيده وقال إني بريء من دم هذا البار، ولما صرخوا قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، شهد مرة أخرى إني لست أجد فيه علة. يبقى بيلاطس شهد ثلاث مرات، شهادة واحدة ثلاثية من بيلاطس. الشهادة الثانية لبراءة السيد المسيح كانت من هيرودس. لما راح السيد المسيح لهيرودس ورجع لبيلاطس، بيلاطس قال لهم لم أجد في هذا الإنسان علة ولا هيرودس أيضا لأني قد أرسلتكم إليه. يبقى بيلاطس شهد لبره، هيرودس شهد أنه لم يخطئ، امرأة بيلاطس شهدت له، بعثت لزوجها وقالت له إياك وذاك البار لأني تألمت اليوم في حلم من أجله. الشهادة الرابعة شهادة يهوذا اللي سلمه، راح للرؤساء وقال لهم إني قد سلمت دم بريء، قالوا له أنت أبصر. الشهادة الخامسة لسه ما وصلناهاش، بس وإحنا بنتكلم على براءة السيد المسيح بنجمعهم مع بعض، هي شهادة اللص اليمين. في بداية الصلب كان بيعير السيد المسيح، لكن في النهاية وبخ اللص الشمال وقال له إنه لم يفعل شيئا ليس في محله. الشهادة نمرة خمسة. شهادة نمرة ستة، قائد المئة اللي كان متولي مرحلة الصلب كلها شهد وقال حقا كان هذا ابن الله. دول ست شهادات، رقم سبعة رقم كامل، فتكتمل الشهادة السبعية لبراءة السيد المسيح شهادة الطبيعة. الطبيعة شهدت زي ما نشوف بنعمة المسيح في المرات اللي بعد كده، لما علق المسيح على الصليب ازاي الشمس اظلمت وازاي حصل زلزال في الارض والصخور تشققت. حتى رؤساء الكهنة ما شاهدوش جد المسيح، لكن فهموا كلام المسيح غلط، يعني ما قدروش يطلعوا في المسيح خطأ. الخطأ كان من جهة فهمهم لكلام المسيح، قالوا انه بيجدف لانه ادعى انا ابن الله، يعني فهموا كلام المسيح غلط. في حين أن السيد المسيح لما قال عن نفسه أن أنا ابن الله أكد الأمر دوت بأقواله وبأفعاله. طيب دي الملاحظة الأولى، إن كانت الشهادة السبعية لبراءة السيد المسيح، طب ليه مات؟ فهي أحبائي ملاحظتين لطاف قوي، ملاحظة من المحاكمة الدينية والملاحظة الثانية من المحاكمة المدنية، يبينوا للمسيح صلب رغم بره. في المحاكمة الدينية هناخد الكلمة من فم قيافة، قال عنه القديس يوحنا في الإصحاح 11، قيافة بيتكلم قال خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. دي الكلمة اللي طلعت من بق قيافة، القديس يوحنا يعلق عليها يقول ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيس كهنة تنبأ. إيه النبوة بتاعته؟ إن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. يبقى سبب موت السيد المسيح أدي شهادة الرجل اليهودي. الرجل اليهودي يفهم في الكفارة وفي الفدية بحكم الشريعة، فتنبأ قياف إنه المسيح رغم بره حيموت، لأنه كرئيس كهنة يعلم تماما إنه لما يكون إنسان خاطي يجيب ذبيحة. الشخص مخطئ لكن الذبيحة بلا عيب، ده شرط الذبيحة. طب اللي بيحصل إيه؟ إنه المذنب يبرأ واللي بلا عيب يموت عوض عن المذنب. فهو كرئيس كهنة كراجل خبير في شريعة الله حكم إيه القصد الإلهي من موت المسيح البار؟ انه احنا كخطاه، طب الخاطي الخاطي بيطلق حر، طب الفدية بتاعته اللي بلا عيب. دي كانت الشهادة في المحاكمة الدينية لماذا يموت المسيح وهو بار. طب من المحاكمات المدنية برضو في شهادة استخلصت من حديث بيلاطس. بيلاطس في المحاكمة الاولى سأل ما هو الحق؟ وبيلاطس ده راجل أممي وثني، الوثنيين ما كانتش تشغلهم كتير الفدية والكفارة، دي كانت تشغل اليهود اللي عندهم الشريعة، لكن اليونانيين بحكم الفلاسفة وتعليم الفلاسفة اللي يشغلهم البحث عن الحق، ما هو الحق؟ ياما فلاسفة، كل فيلسوف أعلن الحق من وجهة نظر، فده تملي سؤال الأمم، ما هو الحق؟ العجيب أنه في كلام بيلاطس في المحاكمة الثانية قال كلمة كانت هي الرد على السؤال، إن كان السؤال في الحكمة الأولى ما هو الحق، فالرد في المحاكمة الثالثة لما قال اليهود هو ذا الإنسان، وكأني الأمر الثاني إجابة على السؤال الأولاني، إزاي؟ ما هو الحق؟ الحق هو الله، الحق هو الله. طب السؤال ما هو الحق؟ فين ربنا؟ مين ربنا؟ مين يعرف ربنا؟ على رأي مكيل في سفر أيوب، القدير لا نعرفه، وتخبطت الأمم في معرفة الحق، في معرفة الله الحقيقي. دي مش مشكلة اليهود، مشكلة اليهود الذبيحة، لكن مشكلة الأمم فين ربنا؟ كل شعب بيعبد بيدعي أن إله هو الإله الحق، فسؤال الأمم ما هو الحق؟ الحق اللي هو مين؟ اللي هو ربنا. طب رد بيلاطس، مش عايز أقول أنه بيتنبأ، لكن الروح اتكلم على لسان بيلاطس، فين الحق؟ قال هو ذا الإنسان. وكأن يا أحبائي بيلاطس بيقول اللي عايز يعرف ربنا بص لمين؟ بص للإنسان يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. لا يمكن الإنسان بمحدوديته يدرك الله، القدير لا نعرفه. طب إيه السبيل لمعرفة الله؟ السبيل لمعرفة الله إن الله يعلن لنا ذاته، فلما شفنا الإنسان يسوع المسيح شفنا ربنا. اللي عايز يعرف مين ربنا بص ليسوع المسيح، اللي عايز يسمع ربنا اسمع يسوع المسيح، اللي عايز يعرف فكر ربنا تأمل في كلام وفي حياة يسوع المسيح. ما هو الحق؟ هو ذا الإنسان. الأمر الثاني، الحق بمفهومه البسيط ضد الباطل. تملي الإنسان بيسأل إيه الصح وإيه الغلط؟ ده من سؤال اليهود، لأن اليهود عندهم الشريعة، ده سؤال الأمم. تملي الإنسان الوثني، إنسان ما يعرفش ربنا، تملي في حيرة، ده صح ولا ده اللي صح؟ فين الحق وفين الباطل؟ رد بيلاطس هو ذا الإنسان. عايز تعرف إيه الصح والغلط؟ سيد المسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة. عايز تعرف إيه السلوك اللي يرضى الله؟ انزل لسلوك يسوع المسيح. عايز تعرف صورة الإنسان الكامل كما في فكر الله؟ بص للإنسان يسوع المسيح. ما هو الحق؟ هو ذا الإنسان. عايز تعرف الصح والغلط؟ شوف المسيح عاش إزاي تعرف الصح من الغلط. عشان كده السيد المسيح يتكلم عن نفسه وقال لهم تعرفون الحق والحق يحرك، لو عملتوا زيه لا تستعبدوا للخطية، لأن إن حرركم الإبن لأنه هو الحق صرتم بالحقيقة أحرار. أيضا الحق نقدر نقول إن هو العدل الإلهي. الحق هو العدل الإلهي. فين العدل الإلهي؟ فين الكفارة الإلهية؟ الإنسان مخطئ وأجرة الخطية موت. طب إزاي العدل الإلهي يقتص كيما يبرئ الإنسان؟ رد بيلاطس وقال هو ذا الإنسان، هو ده اللي حيقتص منه العدل الإلهي، هو ده الكفارة، هو ده الحمل اللي حيرفع خطايا العالم. عشان كده قلت لك في الملحوظة الأولى شهادة سبعية لبراءة المسيح. طب إذا كان المسيح بار لماذا يصلب؟ لماذا يموت؟ بحسب شريعة اليهود البار من أجل الأسمة، دي الكفارة، دي الذبيحة اللي حتموت فدية عننا. طب بحسب فكر الأمم العدل، لأنه الإنسان أخطأ، طب أجرة الخطية موت، يبقى لابد أن العدل الإلهي يقتص حقه، وإلا فين عدل ربنا؟ تصوروا معايا الإنسان غلط وجه ربنا عفى عن الإنسان، هتقولي امال فين العدل هنا؟ بمعنى إن ما كانش الإنسان غلط كانت إيه المكافأة؟ المكافأة إنه لا يموت. طيب النهاردة غلط وربنا قال له خلاص روح أنا مسامحك، يبقى ما بقاش في عدل هنا، لأن تساوت حالة الإنسان لما أخطأ بحالة الإنسان إن لم يخطئ، هنا ما بقاش في عدل. إن أنا مدرس في المدرسة سويت ما بين تلميذ ذاكر واجتهد وديته درجة واللي ساقط وما بيذاكرش نجحته، فين العدل هنا؟ فسؤال الأمم فين العدل الإلهي؟ العدل الإلهي اقتصى خد الدين بتاعه في الإنسان يسوع المسيح. بالنهاية يا أحبائي مكر رؤساء الكهنة نجح في أنه يكسر عناد بيلاطس ويتم مقصدهم من صلب المسيح، فكانت النتيجة أن بيلاطس استسلم في الآخر وأسلم يسوع ليصلب. عقوبة الصلب يا أحبائي كانت من أبشع العقوبات، وكان يعاقب بيها أولا الرجل غير الروماني، يستحيل أن القانون الروماني يقبل أن رجل روماني يصلب. ليه؟ لأنه موتة بشعة، الرومان يعني ما يسمحوش أنه إنسان يحمل الجنسية الرومانية يموت الموتة ديت، فدي كانت الموتة بتاعت الناس الأشرار بل عتولة الشر. وظل موت الصلب عند الرومان لغاية ما الملك قسطنطين إكرام لصليب المسيح لغى عقوبة الموت بالصلب. آخر مشهد كنا سايبين فيه السيد المسيح كانوا مقلعين هدومه وجلدينه، وبعد ما جلدوه ألبسوه الإرجوان وحطين إكليل الشوك على راسه. لما أصدر بيلاطس الحكم بالصلب خلعوه بالإرجوان وألبسوه ثيابه. عايزك تتخيل بقى، يعني الكتاب لم يطيل النظر في ألام الصليب، فأنا حقتدي باللي فعلوا الإنجيلين الأربعة ومش هقعد أتأمل في الجلدات وفي الجراحات وفي نزع الثياب، لكن أنا أعبر عليه. أدم الوحي ما توقفش عندها أنا مش هقف عندها. جسد المسيح الصياط مسلخ الجسم كله، لما يحط عليه صوب الإرجوان بيلزق في الجراحات، لما ينزع الصوب تزيد الألام، فنزعوا عنه صوب الإرجوان وألبسوا ثيابه ومضوا به ليصلب. أولا هنا في مخالفة قانونية، إن في كل القوانين والدساتير لا ينفذ حكم في شخص في يوم إصدار الحكم، كل القوانين كده، مفيش قانون في الأرض يقول إن لما واحد يتحكم عليه بالموت ينفذ الحكم في نفس اليوم، لكن ديت مخالفة لكل القوانين، إنه اليوم اللي حكم فيه على المسيح بالصلب هو يوم تنفيذ العقوبة. القانون الروماني كان يقول إن لو إنسان حكم عليه بالموت ينادى أمامه 10 أيام فلان الفلاني حيموت بالتهمة الفلانية، اللي عنده أي برهان لبر الراجل دوت يتقدم ويقعده مهلة 10 أيام. كل الحاجات دي تجاوز عنها الرومان واليهود في صلب المسيح. الملحوظة الثانية إن عقوبة الصلب تمت بإيد الرومان، اللي شيروا الصليب واللي صمروه على الصليب واللي رفعوه واللي حرسوا الرومان حرسوه على الصليب مش في القبر، إنما تمت بمباشرة الرؤساء، لأن هنشوف في المشهد لما نصل للجلجسة إن الرؤساء كانوا واقفين عند الجلجسة لغاية لحظة ما المسيح علق على الصليب، كان رؤساء كهنة اليهود واقفين لغاية ما اطمنوا تماما ان هو اتعلق على الصليب. فحديث اليوم يا احبائي ممكن نسميه طريق الجلجسة، ممكن نسميه ضرب الآلام، او نسميه ضرب الصليب زي ما حابب التسمية اللي بتسميها الكنيسة الرومانية للمراحل بتاعة الصلب، الكنيسة الكاثوليك يعني تسمي مراحل الصلب دي ضرب الصليب، وده نهج في العبادة لطيف جدا في الكنيسة الكاثوليكية، زي ما احنا قرناها في إنجيل القديس متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هم عبارة عن خمس أحداث. طبعا مش هناخد الخمسة النهاردة بس عشان تبقى الصورة كاملة في ذهننا. الأمر الأول حمل المسيح للصليب، ده ذكر في متى وفي مرقس وفي يوحنا. سمعان القيرواني وازاي حمل الصليب مع المسيح، دي الحادثة الثانية، دي ذكرت في متى وفي مرقس وفي لوقا. بنات أورشليم وبكائهم على المسيح ما ذكرهاش إلا القديس لوقا. الوصول للجلجسة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. سقوا المسيح خل ممزوج بمرارة اللي ذكرها متى ومرقس. نشوف النقطة الأولى أو الإجمالي بتاع الحديث بتاع النهاردة، ضرب الصليب. إحنا النهاردة أحبائي 14 نيسان، وفي 14 نيسان عند الغروب، يعني عند غروب يوم الجمعة، ما بين العشاءين، ما بين نهاية يوم الجمعة وبداية يوم السبت، كان يذبح خروف الفصح. طب احنا دلوقتي صدر الحكم على المسيح بالصلب يوم الجمعة 14 نيسان الساعة 9 صباحا، لازم نسرع بتنفيذ الحكم قبل ما نصل للغروب لأكثر من سبب. السبب الأولاني، الرؤساء عايزين يروحوا يتفرغوا لذبح خروف الفصح، وده السبب إن هم اختفوا من المشهد الساعة السادسة، الساعة 12 الظهر. هنلاقي الرؤساء واقفين لغاية الساعة 12 ظهر وهنسمع كلامه بيعايروا المسيح. بعد الساعة 12 اختفوا الرؤساء من المشهد. ليه؟ لأن راحوا يجهزوا خروف الفصح اللي هيبتدي نحره الساعة 3 العصر، الساعة 9، ساعة ما المسيح أسلم الروح. فنمرة واحد، عايزين نسرع علشان نصلبه قبل العشاء. الأمر الثاني، عايزين نسرع لأن لابد قبل غروب اليوم مش بس يكون المسيح مات بالجسد، لكن ننزل الجسد من على الخشبة، لأنه لو باتت الخشبة معلق عليها المعلق تنجس الأرض، فلابد أنه كان الجسد يترفع على الصليب ويموت وينزل قبل نهاية اليوم عشان نقدر نذبح الفصح. علشان كده هنجد خطوات الصلب فيها إسراع من قبل الرومان ومن قبل اليهود. شال السيد المسيح الصليب من دار الولاية لخارج أسوار أورشليم. أغلب الدارسين قدروا المسافة دي ميل، الميل 1.6 كيلو. فالسيد المسيح اكتاس في شوارع أورشليم، مدينة مزدحمة جدا لأن النهاردة عيد الفصح وجايين من كل الأمم عشان يذبحوا الفصح في أورشليم. فاكتاز المسيح وسط الجامع دوت. نقدر نقول أنه فئات الشعب اللي نظرت للصليب ثلاثة. الفئة الأولى ناس بتتفرج، واحد شايل الصليب وماشي والموضوع لا يعنيهم من بعيد ولا من قريبها فرجة. البعض يبص لقضية الصليب مجرد حدث عابر، مجرد حوار ما بين أديان، ولا يعنيه الأمر من بعيد أو من قريب. دي فئة من الناس. فئة أخرى، فئة الشامتين، فئة الحاقدين على المسيح. الفئة دية اللي سمعت المسيح بيشهد للاهوت، اللي سمعت ان المسيح بيشهد ان هو المسيا، لكن هم رافضينه زي ما قلت لكم بسبب الحسد على سبيل المثال. هو زي العالم كله قد ذهب وراء، فشمتانين فيه. ادي اللي بيقول ان انا ابن الله، وادي اللي هيقوله له على الصليب، وادي كل الرافضين حتى اليوم للاهوت المسيح. لما يشوف اعمال المسيح اعمال اله، لما يسمع كلمات المسيح كلمات إله، لكنه لا يريد أن يقبله إلها، فشمته في إيه؟ في الصليب. يقول لك هذا اللي بيقول عليه ربنا، ربنا افتحهم مصلوب. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة أحبائي، فئة أحبائه اللي أقدر أحط تحتيهم ناس متألمة، رغم يعني المسيح هيراجعنا في نظرتنا للألم ديت. لكن في النهاية دول اللي أحبوا المسيح ما قدرش أقول إنه يدركوا وقت الصليب إنه ده من أجلنا، لكن بعد ما حل الروح القدس بقوا ناظرين للصليب، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. لكن في يوم الصليب ما قدرش أقول أكتر منه إنه أحبائه اللي متألمين للمسيح، معلش مجازا، زي بنات أورشليم، ولسه المسيح هيصحح لنا المفهوم دوت. الحادثة الأولى هي حمل الصليب. قديس يوحنا في الإصحاح 19 يقول فخرج وهو حامل صليب. القانون الروماني يقول إنه المجرم يشيل خشبة الصليب لغاية مكان موته، المكان اللي هيتصلب فيه. فحمل المسيح خشبة الصليب زي ما قلنا من دار الولاية قصر بيلاطس للجلجسة خارج أسوار أورشليم. عايزين نتخيل صورة المسيح وهو شايل الصليب. قديس متى وقديس مرقس قالوا مضوا به ليصلب، خرجوا به ليصلبوه. طب شكله ازاي؟ قلت لكم المنظر اللي قبل كده، المسيح خلوا عنه ثيابه وجلدوه وحطوا اكليل من شوك على راسه. طيب اصدر بيلاطس الحكم والمسيح بالمنظر داود. لما صدر الحكم من بيلاطس راحوا خالعين عنه ثوب الارجوان والبسوه ثيابه ومضوا به ليصلب، لكن ما تقالش انه شاله اكليل الشوك من على راسه. يبقى من هنا صوره المسيح وهو حامل الصليب اكليل الشوك لسه على راسه، ما فيش انجيلي قال ان هم شالوا الاكليل. يبقى المسيح شال الصليب باكليل الشوك وصلب باكليل الشوك. ده المنظر الاول. المنظر الثاني، المسيح شال ايه؟ خشبة الصليب اللي شالها المسيح، هل شال الصليب كامل ام شال القائمة العرضية للصليب؟ في الحقيقة الكتب بتاعة التاريخ رسمت ثلاث صور للصليب، يا اما على شكل اكس، ودي مثلا على سبيل المثال شفنا القديس اندراوس صلب على الصليب على شكل علامة الفي بتاعة الرياضة كده، حرف الاكس الانجليزي، فده شكل من اشكال الصليب. طب المسيح صلب جايز يكون شكل الاكس. شفنا شكل اخر للصليب، شكل التي، يعني خشبة لتحت وخشبة كده بالعرض بس ما فيش حاجة طالعة فوق، حرف التي الانجليزي، شكل من اشكال الصليب. او الشكل الثالث، الصليب الشكل المألوف ليه قائمة رأسية وقائمة عرضية اللي هي شكل علامة زائد في الرياضة. في الحقيقة الفن القديم سلم لنا، طبعا كلمة صلب تحتمل الثلاث أشكال، لو القضية بس كلام الإنجيل يبقى كلام الإنجيل يحتمل الثلاث أشكال، الإكس أو التي أو علامة زائد. طب بنستند لإيه إنه الصليب شكل علامة الزائد؟ بنستند لحاجتين. الحاجة الأولانية، الفن القديم كله لما سلم لنا صورة الصليب سلمها شكل الزائد. الأمر اللي يؤكده الكتاب، لأنه الكتاب قال إيه؟ كتبوا فوق رأسه عنوان علته، ودي قطعت الشك باليقين. لو هو شكل إكس هيثبته إزاي فوق رأسه عنوان علته هذا هو يسوع ملك اليهود؟ لو هو شكل حرف التي هيثبتوها فين؟ فده يؤكد إنه كانت علامة زائد، يعني كانت في قائمة فوق لأعلى اللي هي علامة الزائد، اللي هو الشكل المألوف اللي احنا عارفينه للصليب، ودي اللي تثبت عليها عنوان العلة بتاعته. برضو علشان نبقوا متخيلين حادثة الصلب، احنا النهاردة لما بنلبس صليب مثلا نلبس صليب ذهب وصليب فضة، ولا حتى لو مسكنا صليب خشب تلاقي صليب خشب كده، يعني ايه خشبتين كده ناعمين كده وحلوين. طب المسيح اتصلب كده؟ لا، دو كانوا جذعين من الشجر بدون ما يتصنفر بدون ما يتنعم، ممكن يكون شجر الزيتون او شجر الجميس، كان ياخدوا الفروع بتاعته لانها بتبقى فروع قويه ويصلبوا عليها الشخص. فعليا صعب جدا جدا بل شبه مستحيل ان يكون السيد المسيح شال القائمتين بتوع الصليب، صعب. وده اللي فيما بعد اكده الكفن لما ظهر، انه كان المسيح شايل فقط القائمه العرضيه للصليب، فخرج وهو حامل صليب. ليه شال الصليب؟ القانون بيقول ان المتهم يشيل الصليب. لا سيبك بقى من القانون ده، في قانون إلهي، في قانون إلهي إنه المسيح يحمل صليبه. ليه؟ عشان يتم الرمز ويتم النبوة. يتم الرمز في تكوين 22:6، يقول الكتاب: فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. دي رمز، عشان كده احنا في صلاة الاسم نقول كما حمل إسحاق حطب المحرقة هكذا حمل المسيح خشبة الصليب. يبقى من هنا أحبائي أقدر أرى مين اللي وضع خشبة الصليب على المسيح، لا الرومان ولا اليهود، لكن الآب اللي وضع عليه إثم جميعنا. ومن الأسامي اللي وضعت علينا اللعنة: ملعون أنت من الأرض التي فتحت فيها لتقبل دم أخيك، تكوين 4. فوضعت عليه اللعنة بتاعتنا. طب حاش له القدوس أن يلعن بسبب سلوك أو تصرف، فكان لابد يموت موتة فيها لعنة علشان يرفع عننا اللعنة. ما فيش موتة فيها لعنة إلا موت الصليب، لأنه الكتاب قال سفر التثنية: ملعون كل من علق على خشبة. يبقى مين اللي حط عليه الصليب؟ مين اللي حط عليه اللعنة بتاعتنا؟ الآب. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. ده الرمز. طيب النبوة، أشعياء 9:6: وتكون الرئاسة على كتفه. هيحمل علامة الرئاسة بتاعته. رئاسة يعني رئيس، يعني علامة ملكه. طب على كتف المسيح مفيش غير خشبة الصليب، فبقت خشبة الصليب علامة رئاسته، ومن هنا صارت خشبة الصليب علامة ملكوته، علامة كنيسته. لأن ملكوت المسيح على الأرض فين؟ الكنيسة. أي مملكة ترفع العلم بتاع الملك بتاعها. طب الكنيسة مملكة المسيح، طب إيه علامة الرئاسة بتاعته؟ إيه علامة الملكوت بتاعته؟ الصليب. فمن هذه اللحظة صار الصليب رمز للمسيحيين، علامة الرئاسة، علامة الملكوت بتاعنا. عشان كده قال المزمور: ملكا. ملك يعني أخذ الملك. ملك إزاي؟ ملك الرب على خشبة. لما تعلق على الخشبة كان دوت استرداده للملك. ألا تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي، زي ما قال له أمنا العذراء وليوسف النجار وهو عنده 12 سنة. النهاردة بيتمم ما هو لأبي، جاي علشان يرد الملك لأبي مرة تانية. بإيه؟ بالصليب. فخرج وهو حامل صليب. عايزك تتخيل بقى حال السيد المسيح، علشان في أمور ما اتكتبتش في الكتاب المقدس لكن منقولة بالتقليد في كنائس أخرى لكنها تتفق مع الكتاب. عايزين نشوف حالة المسيح في حمله للصليب. أولا، المسيح في منتهى الإجهاد الجسدي والإجهاد النفسي. الإجهاد الجسدي قلة أكل وقلة نوم وقلة راحة، لأنه أدينا متابعين مع السيد المسيح يوم الخميس الصبح. لو تذكروا الأحداث اللي فاتت كان في بيت عمي. الخميس عند الغروب، عند المساء، ولما كان المساء اتكأ مع الاثنى عشر. العشر السري الفصح الأخير كان في المس، كانش في الصبح، ولما كان المساء. حتى علشان كده كانوا بيأكلوا عشاء، مش بيأكلوا فطار أو غدا، عشاء. فمن مساء يوم الخميس السيد المسيح قعد مع تلامذته، أكل الفصح، الأحاديث الوداعية اللي ذكرها يوحنا 13 و14 و15 و16. الكلام مجهد، الكلام مجهد. فكون ان السيد المسيح يقضي مش اقل من 3 ساعات، لو تذكروا لما اتكلمنا في احداث يوم الخميس، 3 ساعات كلام متواصل، شيء في منتهى الاجهاد والتعب. رحنا البستان وصلى، ساعتها احنا وصلنا نص الليل، ومن شدة الإعياء النفسي عرقه نزل كقطرات دم. أنا عايز أحسسكم بالحالة الصحية اللي فيها المسيح. كل ده مجهود جسدي، قبض على المسيح بعد منتصف الليل، خدنا المسيح 6 محاكمات رايح جاي رايح جاي، وفي النص كانوا في مرحلتين استهزاء بشخص المسيح. مرة الأولى كانت ما بين المحاكمة الثانية والثالثة في المحاكمات الدينية، حكم عليه المحاكمة الثانية كان لسه الفجر ما جاش، فقعدوا الحراس بتوع الهيكل يسخروا من المسيح لغاية ما جه الفجر عشان يجتمع السنهدرين. وكانت في حلقة ثانية من الاستهزاء والسخرية والجلد مع جنود بيلاطس لما قال أنا وأدبه وأطلقه لكم. شوف كل الأوقات ديت مفيش أكل، مفيش راحة، مجلود، مجهود نفسي رهيب جدا، الاستهزاء اللي تعرض ليه السيد المسيح، تخلي الأحباء عنه، كل دوت. انت عارف لما بتكون النفس متشددة تشدد الجسد، يعني ممكن الواحد يبقى فيه إعياء جسدي لكن في حالة نفسية أو معنوية مرتفعة يقدر يعافر. لكن لما النفس كمان تبقى مكسورة وأصلا الجسد تعبان، يعني لك أن تتخيل بقى حال المسيح. ومطلوب بعد كل دوت يشيل خشبة الصليب. بالتأكيد وقع السيد المسيح تحت خشبة الصليب، وخصوصا لما نعرف أنه المشوار من دار بيلاطس لغاية أبواب المدينة ده جوه مدينة أورشليم، بعد كده هنخرج بره وحنصعد الهضبة بتاعت الجلجس. طبعا والصعود أكثر إعياء، يمكن المشي في أرض مستوية أسهل شوي. فبالتأكيد السيد المسيح وقع أكثر من مرة تحت خشبة الصليب. في الحقيقة بقى التقليد الكاثوليكي، الكنيسة الرومانية قالت إن المسيح وقع تحت خشبة الصليب 3 مرات. قلت لكم في طقس العبادة في الكنيسة الكاثوليكية يعملوا حاجة اسمها ضرب الصليب، يعملوا 14 مرحلة للصليب. اللي مننا عنده فكرة عن الكنيسة الكاثوليكية، تملي بتلاقي الكنيسة الكاثوليكية على الحيطان من الجنب فيه تلاقي أيقونات كده صغيرة، يعني اللي عنده فكرة عن الكنيسة الكاثوليك تعد الأيقونات ديت في دائرة الكنيسة تلاقيهم 14 مرحلة. وعبادة الكاثوليك يوم الجمعة العظيمة هي ديت، يقفوا تحت كل أيقونة من الأيقونات 14 بتاعة ضرب الصليب، وكل أيقونة ليها حدث وليها ما يناسبها من قراءات ومن ألحان. يمكن ال 14 مرحلة ما نقدرش نقول بالنص موجودين في الكتاب المقدس، وإن كانوا لا يتعارضوا مع أحداث الكتاب. يقال انه اللي بدأ المرحلة بتاع ضرب الصليب ديت الرهبان الفرنسيسكان في القرن ال14. انا حبيت امشي معاهم لانه وجدت انه متوافقين مع الكتاب المقدس، وانا في فكري الخاص احترم لكل كنيسة تقليدتها. يعني لما كنيسة أنطاكيا تقول لي إن بطرس كان أول بطرك لكنيسة أنطاكيا، أنا شخصيا أحترم التقليد ده، زي ما تقليد كنيستي بيقول لي إن ماري مرقس أول بطرك. فأنا في فكري الخاص يعني كل كنيسة لها تقليداتها وأنا أحترم تقليدات كل الكنائس. فمن هذا المنظور يعني نظرت لضرب الصليب أو المراحل الـ14 دول، وزي ما احنا هنرتبهم دلوقتي متفقين مع الكتاب. المرحلة الأولى هي الحكم بالموت، وعلى فكرة يعني إن ربنا سمح وصرح لنا بزيارة القدس، في طريق هناك يسمى ضرب الصليب، وفي الطريق دوت يمثلوا فيه الـ14 مرحلة بتوع الصليب لغاية ما نصل إلى كنيسة القبر المقدس، كنيسة القيامة. واللي مننا بيتابع يعني صحيفة من ضمن الصحف وليها سايت كده على النت، في صحفية غير مسيحية كانت راحت زارت القدس، كتبت مقالة بديعة جدا، هي إنسانة مش مسيحية، بس في الحقيقة يعني أنا فرحت أوي وأنا بقراها. يكفي إن هي يعني قالت إن أنا لما مشيت في ضرب الصليب ده بالـ14 مرحلة، بتقول كنت بأشعر، رغم إن إنسانة مسلمة، كنت بأشعر إن المسيح أمامي حامل للصليب. قال شعرت برهبة رهيبة جدا أول ما بديت هذا الطريق. أعتقد يا أحبائي بالتأكيد المكان اللي مشي فيه المسيح أعتقد له من القداسة والإجلال، صح؟ ديانتنا ديانة روحية، لكن بالتأكيد يا أحبائي إن أعطي لينا إن إحنا نسلك في هذا الضرب أعتقد يبقى شيء طيب. فالمرحلة الأولى مرحلة الحكم بالموت، دي الأيقونة الأولى في ضرب الصليب، لما بيلاطس جلس على كرسي الولاية في مكان يقال له الجباثة وأصدر الحكم، دي المرحلة الأولى إحنا شفناها في تأملاتنا خلاص. المرحلة الثانية حمل الصليب، خرج وهو حامل صليب، دي المرحلة الثانية في ضرب الصليب. المرحلة الثالثة بحسب تقليد الكاثوليك هو أول مرة وقع المسيح تحت الصليب، دي المرحلة الثالثة، ديت لازالت داخل أسوار أورشليم، ودي زي ما قلنا بتتفق مع إحساسنا بحال المسيح من الإعياء ومن التعب ومن الجهد ومن الثقل بتاع العارضة بتاعة الصليب، كلام العقل يقبله تماما وما يتعارضش مع الكتاب، بل بالعكس إن رجعنا للدراسات اللي اتعملت على الكفن هنجد إنه أثبتوا إنه في تهتكات في أنف المسيح وفي جبهته، وأرجعوها ليه؟ إنه اتكفى على وشه، غير التسلخات اللي في الكتف، فموضوع غير الجلدات، الجلدات دي على الظهر، لكن وجدوا فعلا في تسلخات على الكتف، وكان تقديرهم ليها إنه ده حمل حاجة تقيلة على كتفه، فده يؤكد التقليد بتاع حمل السيد المسيح للخشب العرضية للصليب ووقوعه تحت الخشب. المرحلة الرابعة هي في الحقيقة مش مذكورة في الكتاب، بس أنا لا أستبعدها مطلقا، وهي لقاء العذراء مريم بابنها وربها ومخلصها في ضرب الصليب. هل نستبعد ديت يا حبيبي؟ كتاب ما ذكرهاش. هل نستبعد لما قضينا على السيد المسيح من يوم الخميس بالليل والتلامذة كلهم هرب والخبر انتشر في كل أرجاء أورشليم والمسيح كان في أورشليم، وإحنا نعلم من حياة أمنا العذراء إن كانت تتبعه أينما يذهب، بدليل إنه لما دخل المجمع يعلم قالوا له أمك وإخواتك خارجا، يبقى كانت ماشية وراه. ما عنديش أدنى شك، الكتاب ما ذكرش، بس ما عنديش أدنى شك داخلي إن أمنا العذراء كانت موجودة في وسط الجمع اللي بيشهد المسيح وهو حامل الصليب. أنا لا أريد أن أسترسل في مشاعر، لكن في الحقيقة بصراحة الكاثوليك أبدعوا في الموضوع ده. أقول لكم بمنتهى الأمانة، يعني أنا عشت في الكنيسة الكاثوليكية كتير، بصراحة يعني إحنا هنا كشرقيين يعني كل ما نتكلم عن العذراء نروح راجعين لورا، ليه؟ لأنه جنبنا البروتستانت كل حاجة إيه يقاوموا فيها، الكاثوليك ما اهتموش في الحقيقة بالموضوع دوت بصراحة، يعني يعشقوا العذراء عشق. طبعا موضوع العبادة مش عايز أدخل دلوقتي في اختلافات في الطوائف، لكن طبعا ده إحنا لا نتفق عليه، وهم نفسهم النهاردة ما بيعلموش التعليم دوت. أنا بكلمكم عن خبرة أنا عشناها جوه الكنيسة الكاثوليكية لغاية يمكن سن 23-24 سنة، فأنا بتكلم عن معرفة يعني اختبارية. فيعشقوا العذراء، يعشقوها، فمن ضمن مراحل الصليب هو اللقاء اللي تم ما بين ربنا يسوع وما بين أمنا العذراء. طبعا يعني ما أقدرش أصوره أحبائي، ما أقدرش يعني حصوري مسيح حامل الصليب وواقع تحت الصليب وأمه شايفاه. ده يعني تقليد كنيستنا، بس يعني تحت الصليب. طب تحت الصليب يا أمي كان المسيح ارتاح، يعني لما علق على الصليب كان ارتاح، لأنه السيد المسيح قيل عنه في الإنجيل لاستعالب أو جرى ولتيول السماء أو كار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. عارفين إمتى قيل عن المسيح أسند رأسه؟ ذات الكلمة على الصليب. فالصليب كان بالنسبة للمسيح نهاية الآلام، الراحة. طب إذا كان فرحته أمنا وقفت تحت وقالت له زي ما بنصلي في صلاة الساعة 9 أحشائي تلتهب عند نظر إلى صلبوتك، أما العالم فيفرح لقبول الخلاص. طب فما بالك بقى وهو شايل الصليب وواقع تحت الصليب. يمكن اللي شاف الفيلم بتاع آلام الصليب يمكن كانت الصورة إلى حد كبير معبرة يعني. طب دي كانت المرحلة الرابعة. طب المرحلة الخامسة هي تسخير سمعان لحمل الصليب، ودي المرحلة اللي ذكرت بوضوح في الكتاب المقدس. تسخير سمعان ذكرت في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا. أنا هاخدها من ماري مرقس لأنه أفصح بتفاصيل زيادة. قال ماري مرقس فسخروا رجلا مكتازا، خدوا بالكم بقى لأن هنقف عند كل كلمة، كان آتيا من الحقر وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس ليحمل صليب. كون إن سخروا سمعان يبقى ده يؤكد لينا إنه المسيح وقع تحت الصليب، فشايفينه بيقع مش قادر يكمل المشوار، فراحوا مسخرين سمعان لحمل الصليب. طب أسأل كذا سؤال في موقف سمعان. نمرة واحد، ليه سخروا سمعان؟ هل شفق على المسيح؟ أعتقد يعني مفيش فينا حياة يقول آه، لأن الرومان ما يعرفوش شفقة، ده منتهى السخرية والتهكم والاستهتار، فمش شفقة على المسيح. هل علشان نسرع بإتمام الصلب؟ ما احنا ممكن يقع، وكل ما يقع هم يضربوا بالكرباج اللي في ايديهم، ومتهالك القوة منهك القوة، هيقوم على مهله وهيمشي، واحنا عايزين نسرع بإتمام الصلب قبل الغروب، جايز. فقالوا نخلي الراجل ده يشيل الصليب علشان نجري في المشوار شوي، ما احنا هنمشي وراه يسوع وحمل الصليب، ما الوقت هيتأخر، جايز. هل رغبة في الانتقام من المسيح أكتر؟ آه. تقول لي ليه؟ قالوك لأن كان ممكن المسيح يموت تحت حمل الصليب مع الإعياء والتعب الشديد والثقل اللي عليه الخشبة، كان ممكن المسيح ما يقدرش يكمل المشوار، لأنه يكفي أن احنا نعرف أنه كانوا كتير من المجرمين يموتوا تحت الجلدات، يعني ما يلحقوش يكملوا الأربعين جلد، يموتوا هما بيتجلدوا. طب إذا كان المسيح احتمل الجلدات وزي ما احنا شايفين إكليل الشوك لسه على رأسه، دم بينزف وخشبة الصليب عرق من شجرة ولا جذع من شجرة تقيل جدا خشن جدا، فممكن يموت في السكة. لا احنا عايزين نتشفى فيه ونراه معلق على الصليب، يبقى نسخر واحد يشيل الخشب. دي نمرة واحد، لماذا سخروا سمعان. نمرة اتنين، طب مين الشخص اللي سخروه؟ سمعان القيرواني. استعذبت قوي يا احبائي ان وجدت من حمل صليب المسيح هو سمعان. ليه؟ لان هناك سمعان اخر قال له يا سيد اتبعك اينما تمضي، وتركه من قبل ما نبتدي رحلة الصليب، فأتى بسمعان آخر عوض سمعان الذي أنكر وهرب. فرحت لما عرفت أنه سمعان، فرحت تاني لما عرفت أنه هو قيرواني. القيروان ديت اللي هي بني غازي دلوقتي ليبيا، وبني غازي دي البلد اللي تربى فيها أبونا ماري مرقس، ولد زي ما بتقول المديحة بتاعته مولود في القيروان، اسمك في كل مكان، فالبلد اللي اتولد فيها أبونا ماري مرقس. فعلى ما يبدو انه ماري مرقس كان يعرف الراجل ده معرفة جيدة بلديات، علشان كده لما متى ولوقا قالوا ان هم سخروا سمعان القيروان ان يحمل الصليب خلفه، ماري مرقس زود مش بس سمعان القيروان لكن ادى تفصيل اكتر لهذا الرجل، قال ابو الكسندروس وروفوس. يبقى ده يؤكد انه ماري مرقس كان يعرفه معرفة شخصية. طب جت منين المعرفة ديت؟ لان اصلا احنا من القيروان من ليبيا. نمرة اتنين، كون ان هو ذكر الكسندروس وروفوس ده دليل ان هم كانوا شخصين معروفين في الكنيسة، فلان وفلان اللي عندكم دول ابوهم هو اللي شال الصليب مع المسيح. وفعلا تقليد كنيستنا القبطية بيقول لنا ان الكسندروس وروفوس من السبعين. البعض ربط ما بين روفوس وروفوس اللي ذكره بولس في روميا الإصحاح الأخير، بيقول سلم على روفوس وعلى أمه التي هي أمي. قد يكون هو ذات الشخص أو قد يكون تشابه أسماء احتمال. يبقى نمرة واحد، ليه سخروا سمعان؟ نمرة اتنين، مين سمعان؟ نمرة تلاتة، هل سمعان حمل الصليب طواعية مع المسيح؟ طبعا الآية واضحة، فسخروه، سخرية متى ومرقس. طيب تساءلت اشمعنى سمعان بالذات اللي سخروه؟ احتمال ان يكون من اتباع المسيح، بس ده احتمال ضعيف. ليه؟ لانه اللي بيتمم عملية الصلب جنود رومان، حشية رومانية جاية مخصوص للعيد، فهي مش قاعدة في اورشليم، فما تعرفش مين اتباع المسيح. وده السبب يا احبائي اللي منكم يذكر يوم خميس العهد لما راحوا يقبضوا على المسيح، قال لهم من تطلبون؟ قال لهم انا هو. طبعا ده اعلان الالوهه زي ما شفنا ساعتها. طب ليه ما قبضوش عليه؟ قال يمكن واحد بيدعي. احنا معانا دليل للذين قبضوا على يسوع، احنا معانا يهوذا واحنا متفقين مع الراجل بتاعنا انه في علامه، الذي يقبله هو يمسكوه. فالجنود ما يعرفوش شكل يسوع لان دول مش قاعدين في اورشليم، ديت كتيبه جايه مخصوص في فطره العيد عشان تحفظ الامن، فما يعرفوش شخص المسيح، عشان كده احتاجوا اليهوذا، ما يعرفوش اتباع المسيح. فنستبعد ان هم سخروا سمعان بالذات يقول لك ده من اتباعه، لا هم ما يعرفوش. طب اشمعنى سمعان؟ قد يكون سمعان وهو ماشي بص للمسيح كده واظهر شفقه على المسيح، قال له صاب تعالى صعبان عليك، طب شيل بداله جايز. لكن الأمر ده بيتفق مع القانون الروماني اللي بيدي للجند الروماني حق إن اللي هو ماشي في الشارع لا أي واحد يسخره يشيل الشيلة بتاعته. وده السبب اللي السيد المسيح في تعاليمه قال من سخرك ميلا اذهب معه اتنين، لأن كان الرومان بيعملوا كده. الراجل الروماني لو شايل شيلة ولقى راجل يقول له خد شيل ديت وصلها لغاية البيت ويشيلها له. فسخروا سمعان للأمر دوت. يعني أنا قعدت أتخيل، مجرد تخيل يعني قد أكون مخطئ فيه، سمعان أول ما شال الصليب كان فرحان؟ ما أعتقدش. راجل في أمان الله مروح من الحقل زي ما هنشوف دلوقتي وتعبان وعايز أروح البيت بسرعة. إحنا دلوقتي يعني ما بين الساعة 9 والساعة 12 يعني لسه مش حاسبق دلوقتي الأحداث، بس طبعا احنا ما بين 9 و 12 لأن حكم على المسيح بالصلب الساعة 9 ووصل الجلجوسة وعلق على الصليب الساعة 12، يبقى احنا ما بين الساعتين دول. فالراجل عايز يرجع البيت بسرعة يجهز الخروب بتاع الفصح ويستعد للعيد. فطبعا العطلة دي بتضايق، كون انه يسخر لعمل في مهانة ومزلة بالتأكيد سمعان بدأ الموضوع ده وهو متضايق متدجر، أعتقد هذا. معرفش بقى، ما إنه حمل خشبة الصليب خد معونة خبرات الأباء في حمل الصليب يقولوا آه، يقولوا أول ما يشيل الصليب يبقى متضايق، بس بقى إنه ينحني بنير المسيح يجد إن نير المسيح خفيف. ودي أحبائي اللي بنلاحظها في كل من حمل الصليب مع المسيح، معلمنا بولس الرسول في أعمال 16 في مدينة فيليبي اتسجن هو وسيلة. كتير ما بناخدش بالنا من الترتيب بتاع الكلام. يقول إنه ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة إيه؟ يصليان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يسبحان. طب يصلوا يعني إيه؟ القديس يعقوب قال لنا على أحد بينكم مشقات إيه؟ فليصلي. يبقى بولس وسيلة أول ما دخلوا السجن كانوا في أنين، في وجع، في تعب، في صليب، فبيصلوا. الصلاة طلب المعونة، طلب القوة. لما صلوا وخدوا القوة صار يسبحان. التسبيح ده بقى تهليل وفرح. يبقى أول ما حملوا الصليب كانوا تعبانين، أخضعوا عنقهم للصليب فصال الصليب تسبيح له. ما استبعدش إن ده اللي حصل مع سمعان، حاسس بمزلة وبصخرة وانحنى يشيل الصليب متضايق، لكن ما إنه انحنى لصليب المسيح وشعر بالعزوبة. الصليب تقيل، لكن ما إنه الإنسان يحصل على النعمة، ما إنه النعمة الإلهية تجد إن الإنسان ده عنده استعداد إن يخضع للنير، يصير الصليب نيري هين وحملي خفيف. بولس أول ما جاله مرض الجسد يا أحبائي تضرعت 3 مرات. ده بيصرخ بإيه؟ بتضرع، شعر بثقل الشوكة اللي في الجسد مع الطلاة. لكن لما قال لك أنا عبد، العبد يقول لي سيده، قال اللي عايز يعمله السيد يعمله. يا رب عايز يخرس الواحد خالص يخرسه، عبده ملوش انه يناقش سيده انت بتعمل ايه. فما انه خضع للشوكة الا انه حصل على النعمة. الصليب كده يا احبائي، نقبل الخضوع لنير المسيح. ما الواحد ما يفتحش بقه، الواحد ليه في نفسه ايه؟ ما لناش في نفسنا حاجة. اللي عايز يعمله يعمله، اللي هو عايز يعمله يعمله. فما انه سمعان انحنى للصليب صار نير المسيح هين وحمله خفيف. وبقت العزوبة يا أحبائي جيش طويل يحمل الصليب خلف مين؟ طبعا خلف المسيح بالتأكيد. بس مين أول واحد شال الصليب؟ يا أحبائي، يا سمعان ده في السماء، تخيلوا المنظر. أول واحد حمل الصليب موكب طويل. شوف كل النساك والعباد والمجاهدين في الوصايا، واللي متغربين عن العالم، واللي ضد طيار العالم وضد السلوك اللي في العالم، واللي بيجاهدوا ضد الخطية، واللي متنسكين في عبادة وفي نسك، واللي خاضعين للنير اللي في حياتهم أيا كان، قابلين حياتهم برضا بكل ما فيها. طابور طويل حامل الصليب، مين اللي بيتقدمهم؟ سمعان القيروان. طب شال الصليب ازاي؟ متى ومرقس قالوا سخروا لي يحمل صليبه. طب ما دي باينه، بس في كلمه عند لوقا ممكن يساء فهمها، قال ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. يحمله خلف يسوع يعني مش هما الاثنين شايلين الخشبه مع بعض، لا، لان شفتوا صوره كده مصورين الصليب والمسيح قدامه وسمعان شايل من ورا، لا، خلف يسوع يعني يسوع ماشي في المقدمة وسمعان شايل الصليب وماشي وراه. وده اللي قاله المسيح، من أراد أن يكون لي تلميذ إيه؟ نفس المنظر ده، يحمل الصليب وإيه؟ يتبعني. فسمعان ماشي ورا يسوع. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل. كلمة آتي من الحقل يا أحبائي ده يؤكد أن لغاية يوم الجمعة، إحنا دلوقتي ما بين الساعة 9 والساعة 12، لسه لم يذبح خروف الفصح. لو كان خروف الفصح يوم الخميس 14 نيسان زي ما البعض بيقول، كان يبقى يوم الجمعة الصبح ده سبت لا تعمل فيه عملا ما، ده يبقى أول أيام الفطير. كيف لسمعان أن يذهب إلى الحقل لا يا أحبائي، لا، أمر لا يدعو للمناقش، ما فيش، لا تحتمل مناقشة، حتى وإن دونت في بعض الكتب لا تحتمل مناقشة. يوم الجمعة هو 14 نيسان، هو يوم ذبح الخروف، الرجل راجع من الحقل، إزاي؟ إذا كان الفصح كان امبارح، ده يوم الجمعة، ده لو كان هو ده يوم الفصح، ده كله يقعد في البيت يكتف إيده، اللي يوديه الحقل دوت. لا، ده راح الشغل وراجع، بس راجع بدري النهاردة، لأنه هنستعد في عشاء هذا اليوم نذبح الخروف. أنا فاكر كان في مرة وعظة كاملة إن يوم الجمعة كان يوم 14 نيسان، ساعتها أنا قلت سبع براهين بس اللي متابع معانا تأملاتنا في حياة المسيح يعني كل شوية بنلاقي برهان جديد، أهو ده من ضمن البراهين، رجوع سمعان من الحقل. وقفت بقى أتأمل في حمل سمعان للصليب في الآية ديت. أولا رجع من الحقل يعني إيه؟ منهك القوة، تعبان. الفلاح يوم الصبح بدري يشتغل في الغيط، وقت الظهر يرجع، ما يقعدش في الحقل وقت الظهر، فده قايم الصبح بدري يشتغل في الحقل لما أنهك القوة وراجع تعبان. طيب تقدر تشيل صليبي؟ المسيح بقى بيهمس في ودانك. لما نرجع آخر النهار يا أحبائي منهكي القوة، تعبان، مجهد، يوم طويل ويوم شاق ويوم تعب، مش عارف، طيب ممكن تقف تصلي؟ ايه ده؟ حمل صليب مع المسيح. سمعان قبل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، يعني طبعا الحقول خارج أسوار المدينة طبعا بالتأكيد. طب هو آتي يعني داخل لمدينة أورشليم، اتجاهه للدخول. طب المسيح اتجاهه للخروج. طب هتشيل الصليب، يبقى بدل ما تدخل هتخرج، يعني فكرك وتخطيطك وترتيبك ان انا داخل، ان انا ماشي في الاتجاه دوت. الصليب ايه؟ فكره وتخطيطه ومشيئته عكس اللي انت مختاره، تقبل؟ هو ده الصليب، هو ده الصليب. ايه الصليب يا احبائي؟ ليا مشيئة، ليا ارادة، ليا فكر، ليا ترتيب، أنا مرتب الأمور بالشكل دوت، أنا عايز كذا، أنا شايف إن الصالح ليا أو للكنيسة كذا، ده فكري، أنا ماشي في الاتجاه دوت. طب قابل المسيح إيه؟ في عكس الاتجاه، يقول لي لا، أنا مش عايزك تمشي في السكة ديت، عايزك تكسر مشيئتك، عايزك ما تمشيش زي ما أنت عايز. تقدر تقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك؟ تقبل إن الترتيب بتاعك أغيره؟ تقبل اللي انت بتستحسنه انا اعمل عكسه؟ هو ده الصليب. من اراد ان يكون لي تلميذ ينكر ذاته، هو ده الصليب. سمعان قبل. الامر الثالث، لما تشوف سمعان شايل الصليب تقول ايه؟ راجل مجرم. تصور انت واحد لسه جاي المشهد بيبص كده، راجل شايل الخشبه وطالع بره اسوار اورشليم، تقول ايه؟ مجرم ورايحين يموتوه. يبقى ايه الصليب يا احبائي؟ الصليب انه اهان، انه اعير بسبب المسيح. سمعان ده مش مجرم ولا حاجه، بس اللي يشوف المنظر يقول الراجل ده مجرم. قبلنا للصليب يعني ايه؟ انه نهان من اجل المسيح، نظهر كمخطئين، كمجدفين من اجل المسيح. صليب يا أحباء، هو احنا لما نتهم ان احنا كفرة ده من الصليب؟ ده اتقل صليب. بقى اللي بيؤمن بالله الواحد، اللي عرف الله بل بالحري عرف من الله، لما تقول لي ان انا كافر، دي قد ايه تؤلم نفس الانسان؟ ايه ده؟ صليب. نبان قدام العالم كأننا مجرمين، لكن المسيح بيقول لنا إن عيرتم من أجل اسمي تبقى. نقبل أحباء نشيل الصليب، هذا صليب المسيح. سخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل. آخر حاجة وقفت عندها عند سمعان قلنا ليه شايلوه الصليب، قلنا نمرة اتنين مين سمعان، قلنا نمرة تلاتة انه بداية حمله للصليب ما كانش بمزاجه لكن فيما بعد صار نير المسيح خفيف، قلنا نمرة اربعة ازاي شاله المسيح مشي وهو اللي حامل الصليب خلف يسوع. طب اخر سؤال وقفت عنده بخصوص سمعان، اين حمل سمعان الصليب؟ ترك المسيح خارج من دار بيلاطس لغاية أبواب مدينة أورشليم، وبعد كده هنخرج خارج المدينة للجلجس. سمعان شال الصليب جوه مدينة أورشليم ولا خارج الأسوار؟ خارج الأسوار. كان آتيا من الحقل، لو هو جوه المدينة محدش عارف. يبقى إذن المسيح حمل الصليب لغاية أبواب مدينة أورشليم، وخارج الأبواب لم يقوى المسيح على حمل الصليب بعد كده. يبقى في ضرب الصليب المرحلة الأولى أو المرة الأولى اللي وقع فيها المسيح كانت جوه أورشليم، هيقع مرتين تاني دول هيبقوا خارج أسوار أورشليم. سخروه لحمل الصليب. أشوف يا صورة بولس أختم بيها، خلاص الوقت جرى رغم أن أنا كنت أشتهي أن أنا أكمل ضرب الصليب عشان يبقى الموضوع مكتمل يكتمل ببنات أورشليم، بس طبعا ما خلاص مش هنقدر نكملها. لكن أرى في حمل سمعان للصليب خارج الأسوار كلمة بولس، فلنخرج إذن إليه إيه؟ خارج المحلة حاملين نار. فسمعان فعلا خارج المحل حامل صليب المسيح، صورة أخرى للصليب إن إحنا إيه؟ نخرج خارج المحل. خارج المحل يعني خارج المنظومة اللي سايدة، خارج الامتيازات بتاعت العالم، خارج دايرة المرضي عنهم في العالم، اللي مرتاحين في العالم، اللي كلمتهم مسموعة في العالم، كل ده جوه السور. طب المسيح لا، كان بره ديت، ما كانش من المرضي عنهم المسيح بالنسبة لأهل جيله. طب حمل الصليب والخروج خارج الأسوار، إن أنا أخرج خارج المنظومة ديت، تقبل إنك تفقد شيء من حقوقك من أجل المسيح، أهو ده خروج خارج الأسوار. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عار. بنعمة المسيح يوم الثلاث نكمل تأملاتنا في الجزء الأخير من ضرب الصليب، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.